من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ولو رأى الحاكم ردعا ذمي بيمينهم فعل إلا أن يشتمل على محرم. وينبغي التغليظ بالقول والزمان والمكان في الحقوق كلها إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع. ويستحق للحاكم وعظ الحالف قبله. عليكم السلام. كان الكلام في مبحث اليمين، ومن جملة ما يتعلق بذلك ما ذكره المصنف رحمه الله في المقام، وحاصله أن الحاكم لو رأى أن الكافر الذمي، أعني اليهود والنصارى، لو رأى أن الكافر الذمي لو أحلف بمقدسات مذهبه كالحال بالتوراة أو الإنجيل أو الحال بالمسيح عليه السلام أو بالنبي موسى عليه السلام، لكان فيه ردع للكافر الذمي عن ارتكاب الكذب. ومما تحصل لديه خشية من عظمة اليمين، فحينئذ إذا رأى الحاكم صلاحا في ذلك وجب عليه، أي على الحاكم، أن يفعل ذلك بأن يحلفهم بمقدسات مذهبهم. نعم، استثنوا من تحت هذا الحكم ما إذا كان حلفهم مشتملا على محرم، كما لو اشتمل الحلف على الحلف بالأب والابن ونحو ذلك، كما لو كان الكافر الذمي نصرانيا واشتمل حلفه على الحلف بالأب، كما لو قال بأبي المسيح، فإنه كما لا يخفى يريد من ذلك هو الله سبحانه وتعالى. من ذلك أي من أبي المسيح، يريد منه ويقصد منه الباري عز وجل، أو كان الكافر الذمي يهوديا وحلف بالأبي كما لو قال بأبي العزير، فإن مقصوده من ذلك أب النبي عزير وهو الله سبحانه وتعالى، أو كان الحلف مشتملا على الابن كما لو قال النصراني بابن المسيح، أو معذرة كما لو قال النصراني بابن الله ويقصد من ذلك هو المسيح عليه السلام، أو قال اليهودي بابن الله ويقصد بذلك نبي الله عزير، ونحو ذلك، كما لو كان الحلف بالعذراء أو بروح القدس أو بالصليب أو بيهودا، فحينئذ لو كان حلفهم مشتملا على محرم فلا يجوز تحليفهم بما هو المقدس لديهم، وإلا ما عدا ذلك فلا بد أن يحلفهم القاضي بفضل سيدنا بالآمن. وأما ما عدا ذلك فلا بد أن يحلفهم القاضي بمقدسات مذهبهم. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن الفقهاء ومنهم المصنف رحمه الله أطلقوا الحكم وقالوا بأن الكافر أيضا لا بد أن يحلف بالله تعالى، أيضا باعتبار ماذا؟ إن كمان المسلم يحلف بالله، الكافر أيضا لا بد أن يحلف بالله، بأن الكافر أيضا لا بد أن يحلف بالله تعالى، إلا أن حكمهم هذا، أي حكم الفقهاء، إلا أن حكمهم هذا على الإطلاق مما يبتلى بإشكال بالنسبة إلى تحليف بعض الكفار بلفظ الجلالة، تحليفهم بمن بلفظ الجلالة، أي بعض؟ بالنسبة إلى تحليف بعض الكفار بلفظ الجلالة، ذلك البعض الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، ولا يعتقدون به فلا يرون للباري سبحانه فلا يرون له حرمة فيشكل الحكم بما حكم به الفقهاء بالنسبة إلى هؤلاء البعض وأنا نحلفهم بمن نحلفهم بالله تعالى وعليه قبل وعليه وهذا كالمجوس فإنهم لا يعتقدون بوجود رب واحد هو خالق النور والظلمة بل يعتقدون بوجود إلهين وخالقين أحدهما النور وهو خالق الخيرات والآخر الظلمة وهو خالق الشرور وعليه فليس في حلفهم به سبحانه وتعالى فليس في حلفهم به عليهم كلفة وزحمة لا يبالون حينئذ ما كفر لا يرون حرمة له تعالى وبالنتيجة من الممكن جدا من الممكن جدا أن يحلفوا به تعالى كاذبا فحكم الفقهاء على إطلاقه الشيخ ماذا يقول يبخل بهذا الإشكال الإشكال بالنسبة إلا مو إلى جميع الكفار فقط إلى بعض الكفار الذين ينكرون وجود الله يعني ينكرون أن هناك إله واحد والله واحد وهو خالق النور والظلمة كالمجوس لا بل هذا المثال
بعض الكفار
اي مو البعض الاخر كافر الكتابي بلي هذا مثال الا ان الشارح رحمه الله اجاب عن الاشكال هذا بان حكم الفقهاء حكم تعبدي لورود النص بذلك وأن هذا البيان للحكم وأنه شلون ورد النص وأن الكفار مطلقا فيصلح رد علما لذلك المستشكل يقول بالنسبة للبعض وأن الكفار مطلقا لا حتى هؤلاء حتى هؤلاء الذين أشير إليهم في مفروض الإشكال وأن الكفار مطلقا لا بد وأن يحلفوا بالله تعالى ومن هنا أن نقول أن الغرض إنما هو تحليف الكافرين باسم يكون في نفس يكون ذلك الاسم في نفسه محترما ومما فيه شرافة ذاتية وإن لم تكن حرمة ذلك الاسم لدى الحالف وإن لم تكن حرمة ذلك الاسم لدى الحالف شرطا في صحة حلفه. نطبق الآن. قال ولو رأى الحاكم، رأى يعني ماذا؟ يعني من الصلاح ومن المصلحة. ماذا رأى الحاكم؟ ردع الذمي عن منه؟ عن الكذب، وأنه الذمي راح يردع عن الكذب وراح ما راح يحلف بمن، يعني ما راح يحلف بالمطلبي كاذبا. لو رأى الحاكم ردع الذمي بمن؟ بيمينهم، يعني كفار الذمي اليهود والنصارى، لو شاف القاضي أن هناك أكو صالح أنه أنا أحلفهم بيمينهم، يعني شو بيمينهم؟ أي بمقدسات مذهبهم، بمقدسات دينهم، يعني نحلفهم بمن؟ بالتوراة أو بالإنجيل أو بمن؟ بالمسيح عيسى أو بالنبي موسى. لو رأينا الصلاح في أن الذمي إذا حلفنا بيمينه، يعني بمقدسات دينه، لماذا؟ لردع عن الكذب، ولصار عندك خشية من هذه اليمين. قال وجب على الحاكم فعل ذلك. قال فعلا، أي فعل الحاكم ذلك، وأنه لابد أن يحلف الكافر الذمي بمن؟ بمقدسات مذهبه. إلا استثنوا ماذا؟ استثنوا فيما لو اشتمل حلفهم على محرم، إلا أن يشتمل حلفهم يعني بيمينهم على محرم. يعني كيف على محرم؟ مثلنا قال كما لو اشتمل حلفهم على الحلف بالأب، ومثلنا بالأب مثال النصراني ومثال اليهودي. النصراني يقول يحلف يقول بأبي المسيح، ويقصد من ذلك ماذا؟ الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن النصارى يعتقدون بعقيدة التثليث، وأن هناك أقانيم ثلاثة، أقانيم جمع أقنوم، أقنوم في الأصل لفظ سرياني بمعنى الوجود أو بمعنى الأصل، وأنه هناك ثلاث وجودات، الأقنوم الأول الله اللي هو الأب، والابن وهو المسيح، والثالث روح القدس. اجتمعت هذه واندكت الجميع بعضها بالبعض واتحدت في الوجود، لذلك الأقنوم بمعنى الوجود. فحينئذ عندما يحلف يقول بأب المسيح، الله هو الأب والمسيح هو الابن، فمن يقول بأب المسيح ماذا يريد؟ يريد هو الله سبحانه وتعالى، فهذا حرام. فإذا اشتمل على محرم لابد أن القاضي يجتنب ولا يحلفه بمن؟ بمقدسات دينه. أما اليهودي كيف يحلف بالأب؟ يقول بأب العزير، باعتبار أن اليهود يعتقدون بأن الله هو الأب ونبي الله عزير هو ابن الله. والابن مثال الابن بالنصراني كما يحلف يقول بابن الله، ويقصد المسيح. اليهودي بابن الله ويقصد نبي الله عزير. ونحو ذلك كالحلف بروح القدس او العذراء او الصليب او يهودا. وعليه حمل ما روي ان عليا عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة. هناك في بعض الروايات ورد فيها أن عليا علي أمير المؤمنين عليه السلام لما استحلف يهوديا استحلفه بالتوراة. هذا الفعل من الإمام سلام الله عليه ماذا يقول الشارع عنه؟ يقول عنه يحمل عليه، عليه على منه؟ على هذا الفرض الذي بحثناه في هذا الدرس. يعني على يا فرض؟ على فرض أن الحاكم وهو الإمام سلام الله عليه رأى الصلاح والمصلحة في أن يحلف اليهودية بمن؟ بمقدسات دينه، لأنه رأى المصلحة في أنه يردع عن الكذب، فعندما يحلف يحلف صادقا. فما فعله أمير المؤمنين يحمل على منه؟ يحمل على هذا الفرض الذي ذكره المصنف في هذا الباحث. وفي هذه الرواية، وفي ذيلها نفس هذه الرواية، وفي ذيلها الإمام يبين عندما يحلف بالتوراة يبين التوراة، يقول التي أنزلت على موسى عليه السلام. فيعني معناته إشارة واضحة إلى أنه شنو؟ يرى الإمام سلام الله عليه بأن هذا مقدس من مقدسات مذهبه، فعتاه يرتد عن الكذب لو حلفته به، يعني بكتاب التوراة. الرواية في الوسائل جيم 16 من الوسائل ذات الطبعة 20 باب 32 من كتاب اليمين وأحكامها حاء 4. ثم قال الشارح وربما أشكيل، هذا الذي قررناه من الخارج، أن الفقهاء ومنهم المصنف رحمه الله أطلقوا الحكم بمن؟ أطلقوا الحكم بأن الكافر أيضا لابد أن شنو؟ لابد أن يحلف بالله سبحانه وتعالى. هذا إطلاقهم، هذا حكم الفقهاء على إطلاقه. يستشكل بمن؟ ربما أشكل تحليف بعض الكفار بالله تعالى. ليش؟ لإنكار هؤلاء البعض له تعالى، فلا يرون له حرمة كالمجوس، فإنهم لا يعتقدون وجود إله واحد خلق النور والظلمة، بل يعتقدون بوجود إلهين وخالقين، أحدهما النور والآخر الظلمة. فحينئذ إذا نحلف هؤلاء والحالة هذه وحالتهم أنهم لا يعتقدون بالله ومنكرون له، لو حلفناه بالله فليس بحلفهم به، أي بلفظ الجلالة والحالة هذه، ماذا؟ ليس في حلفهم عليهم كلفة. حلف الأمر سهل، كما أنه إحنا إذا يجي واحد يحلفنا بشيء لا نعتقد به بأي حرمة، فحالنا حالهم من هذه الناحية حالنا في هذا المضمار، فبعد ما عليهم كلفة ما عليهم زحمة، يحلفون بالله كاذبا. فعند ذلك كيف الإشكال هكذا؟ فحينئذ كيف أطلق الفقهاء حكمهم بأن الكفار أيضا لا بد أن شنو؟ أن يحلفوا بالله تعالى. يقول الشارح نعم هذا الإشكال قد يتوجه، إلا أنه مردود، إلا أن الإشكال يرد. ليش؟ إلا أن النص قد ورد بذلك، يعني يقول إلا أن حكم الفقهاء ماذا؟ حكم تعبدي لورود النص بذلك، فلا بد أن نتعبد بما أتاه بما أتى به الإمام سلام الله عليه، وأن الكفار مطلقا حتى بالنسبة إلى هؤلاء المذكورين في مفروض الإشكال لا بد أن نحلفوا بالله تعالى، إلا أن النص ورد بذلك. غاية ما في الأمر ما فهمتموه في البحث السابق الآن تذكروه بالنسبة للمجوس، أن على رأي بعضهم ماذا؟ أن الزاي يلزم شنو؟ يلزم أي أن يضاف إلى لفظ الجلالة جملة خالق كل شيء أو جملة خالق النور والظلمة حتى ندفع ذلك الاحتمال. ثم قال المصنف رحمه الله: وينبغي التغليظ، يعني عند الحاكم عندما يحلف المنكر أو المدعى عليه لا إشكال ولا ريب في أنه لو حلفه بعبارة بسيطة ساذجة كافية، ولكن ينبغي له، يستحب له أن يغلظ، أن يغلظ في الحلف في اليمين. التغليظ بما يكون بهذه الأمور: واحد، أن يغلظ الكافر على الحالف باليمين أو العفو في يمينه، يغلظ أولا بالقول، يعني بدل ما يقول له تقول والله لا حق في ذمتي، مثلا والله لا حق له في ذمتي، هل المقدار الواجب كفى، لكن يستحب للحاكم أن يغلظ عليه، يقول له أنه بهذه العبارة احلف والله الذي، والله جار انه رواه الحسن، والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانيه ليس له في ذمتي حق. بل لا، يعني أولا فيه حالة النفي للألوهية وأنه لا ألوهية إلا منحصرا في الباري سبحانه وتعالى الموصوف بهذه الصفات بأنه الرحمن الرحيم الطالب، يعني الطالب للخيرات لعباده، الغالب يعني الغالب بمعنى أنه غالب على كل شيء ولا شيء في الكون غالب عليه، الضار أي الذي يوصل الضرر على عباده العصاة المرد، النافع الذي يوصل النفع لعباده المطيعين، المدرك يعني المدرك لجميع الأشياء بما فيها مطالب العباد، وبما في مطالب العباد هذا الحق الذي إذا كان ماذا في ذمتك لذلك المدعي، فيخوف يقول عسى أنه أنت إذا تكذب ترى الله اللي أنت تحلف به هو المدرك، هو المدرك لجميع مطالب العباد، ومن جملة وهذا عبد من العباد لو لا المدعي، ومن جملة مطالب العباد مطلب منه، مطلب وحق المدعي ترى هو اللي تحلف به هو مدرك لذلك. بعد المهلك، المهلك لعباده بواسطة الموت أو العذاب، ولا سيما إذا ارتكبت الكذب في يمينك أيها الحالف، ترى ذلك يجيك الهلاك. ففي هذه العبارات حتى يجتنب إذا كان في قصد أنه يكذب يلوف يمنة ويسرة، حتى يجتنب بعد أن يسمع أن يكون الحلف بهذه الكلمات المباركة، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، يعني مثل ما يعلم من العلانية عندك وانت اشتاكل وانت الآن موجود ماذا تفعل، السر الذي تبطنه في نفسك هو أيضا اللي هو من مين حق المدعي في الضمه، ترى الله يعلم به، فإذا كان في ذمتك حق المدعي فأبرزه ولا تحلف على عدمه. مين وينبغي التغليظ بمن والزماني بالجر، عطف على القولي يعني على مدخول الجار، فالباء هنا أيضا تأتي، يعني وينبغي التغليظ بالزمان، يعني إذا كان اليوم لم يكن اليوم يوم الجمعة فيأجل مثلا القضاء إلى يوم الجمعة حتى يقع حلفه في يوم في زمان مبارك باعتبار فيه نوع من التبريك لذلك اليوم باعتباره يعد من أحد الأعياد الأربعة العظيمة عندنا للمسلمين، كالجمعة والعيد، مراد العيد هنا الفطر والأضحى، وبعد الزوال لشرافته، والعصر عطف على الزوال يعني وبعد العصر، وبعد العصر هذه الفترة الزمنية بعد العصر يعني فترة بحيث قبيل الغروب ونهايات وقت ماذا؟ فريضتي الظهرين. هذه الفترة كما ورد في بعض الروايات أنها مباركة باعتبار وجه يعني البركة في هذه الفترة الزمنية، باعتبار أن هناك تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، أن ملائكة النهار يعرجون وملائكة الليل يهبطون، فيصير عندهم اجتماع التقاء في هذه الفترة، يعني أشبه بأنه الدوام، شلون دوام النهار عندما يطلعون أهل المساء يجون من مقابلهم المدرسين مثلا راح يلتقون، أحدهم يسلم على الآخر، الطلبة أحدهم يسلم على الآخر، فملائكة النهار يعرجون بعد يذهبون انتهت وظيفتهم، بينما ملائكة الليل يأتون يهيئون أنفسهم إلى الليل. والمكان، وينبغي التغليب بمن بالمكان كالكعبة، هذا المكان ينبغي الإشارة إلى أنه هذا كل بحسبه، يعني مو معناته إذا كان الحالف والحاكم مثلا من باب المثال في العراق يقول لا لابد أن نذهب إلى الكعبة وأحلفك، هذا ما يصير، هذا بيعكس على الحالف كيف يقول أنا واحد أيضا، لا كل بحسبه، يعني إذا كانوا هناك فيجعل الحلف مكانه وين؟ في الكعبة، كالكعبة والحطيم. الحطيم تقدم معناه في باب في كتاب الحج، ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين الباب يعني المقام، سمي حطيما لأن الناس يزدحمون في ذلك المكان على الدعاء فيحطموا بعضهم بعضا، فالذي يذهب من أساتذتكم وزملائكم من الحج يعني التمسوا منه الدعاء في هذا المكان لخصوصية الدعاء فيه في الحطيم. سبع ذوكم إداري نفسه حتى لا يحطم بالي. والمقام أي مقام إبراهيم عليه السلام، والمسجد الحرام يعني لا في مسجد الآخر، إذا كانوا في مكة يجعل الحلف وين؟ في مسجد الحرام حتى يحلف. والحرم إذا ما ممكن هذه الأمور نفس الحرم، الحرم لها حدود، لها حدوده الشرعية مو مطلقة. والأقصى المراد منهم المسجد الأقصى، بلي هذا في القدس، إذا كان في فلسطين يذهب به إلى المسجد الأقصى، وهذا وين؟ تحت الصخرة، يعني عندما يذهب به بالحالف حتى يحلف إلى ذلك المكان المبارك في المسجد الأقصى، وين؟ تحت الصخرة. هذه تحت الصخرة يعني لا بأس أنه تراجعون بعض الكتب يعني تاريخية بها قضايا عجيبة، هذه الصخرة اللي موجودة في مسجد الأقصى بها يعني بعض المعجزات وأنها بقت هكذا معلقة، يعني قد أمور الآن يعني ما سنح لي الوقت أنه أطلع، ولكن الآن عجالة هل وصف الإجمالي البسيط تحت الصخرة التي عرج منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الأسراء، فأي عن المكان الذي تم فيه عروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء إنما كان من هذه الصخرة في مسجد الأقصى، ولها تاريخ عريق الأقصى الصخرة اللي في ذلك المسجد. والمساجد إن الصخرة إنما قال تحت الصخرة لما يذكر في بعض الكتب أنها هي هكذا معلقة. استأجى بعض الخلفاء أو بعض الملوك بعد ذلك بنى فالشيء بحيث من يمين الصخرة ومن يسار الصخرة بحيث هكذا صار كأنما عندما ينظر إليها الآن كأنما هي ملزوقة بجدار مثلا أو بسقف معين، فيجي يوقف الحالف تحت تلك الصخرة ويحلف. والمساجد في المحراب إذا أراد أن يحلفه في سائر المساجد إنما يأخذ به وين؟ في المحراب، يعني في محراب المسجد. ثم قال واستحباب التغليظ ثابت في الحقوق كلها. الحقوق هنا مراد ماذا؟ الحقوق اللي في دعاوى، يعني في دعاوى الحقوق، لأنه المدعي يدعي في الحق. شنو حق هذا الحق متعلقه؟ حق مالي، حق بدني، حق جنس من الأجناس، أي حق. ففي الحقوق كلها استحباب التغليظ ثابت، وأن الحاكم يستحب له أن ماذا؟ أن يغلبه أولا بالقول، ثانيا بالزمان، ثالثا بالمكان، إلا أن يكون الحق حق مالي، وذلك الحق المالي نقص قدره عن منه؟ عن قدر قطع اليد، يد السارق اللي هو ربع دينار بالذهب. يقول إلا أن ينقص المال، مرادنا المال هنا الحق المالي في مورد الدعوة، يعني الحق المالي اللي يدعي به المدعي إذا نقص عن نصاب القاطع قطع يد السارق اللي هو ربع دينار، إذا نقص عن مقدار ربع دينار فعند ذلك ينتفي استحباب التغليظ. فاستحباب التغليظ ثابت في الحقوق اللي بالدعاوى مطلقة، إلا في هذه الحالة إذا نقص الحق المالي عن نصاب قطع اليد اللي هو ربع دينار. ثم قال هل يجب على الحالف الإجابة إلى الغرب؟ يعني الحاكم إذا قال له امشي أوديك إلى الكعبة أو إلى الحطيم أو إلى إذا كنت كان في القدس يعني إلى المسجد الأقصى وأمثال ذلك، لا يجب على الحالف الإجابة. يقول أنا بالمقدار اللي هو واجب علي أؤديه، ولا يجب على الحالف، لأنه هذا قلنا ينبغي التغليظ وليس يجب، استحباب دليل، ولا يجب على الحالف الإجابة إلى التغليظ، ويكفيه ويكفي الحالف قوله والله ما له عندي حق. ثم قال المصنف ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله، يعني قبل أن يحلف الحالف يستحب للحاكم أن يعطيه موعظة، يعظه، ينصحه، ويشوقه على ماذا؟ على أن يرفع يده من الحال إجلالا للفظ الجلالة. قال وترغيبه في ترك اليمين إجلالا لله تعالى، هذا في صورة إذا كان حلفه صادقا. إذا كان الحلف صادق، لأن حلف الحالف لا يخرج، إما يكون صادقا مطابقا للواقع وإما يكون كاذبا، فإن كان صادقا فيرغبه على ترك الحلف إجلالا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وأنه ليس من الهين أنه إنسان يأتي لفظ الجلال على لسانه، ولا سيما على أمر دنيوي تافه يمكن تعويضه. وأما إذا كان الحلف كاذبا فيشوقه في ترك اليمين، ليش؟ خوفا من عقاب الحلف على تقدير الكذب. فاتضح لديكم وجه الترديد، ليش ردد الشارح في العبارة؟ قال إجلالا لله تعالى أو خوفا، إجلالا فيما إذا كان حلف الحالف صادقا، أو خوفا من عقابه على تقدير الكذب اللي هو صرح فيما لو كان حلفه كاذبا. لا 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 لا، الحاكم عليه أن يعظ، أن ينصح، أن يشوقه
ويخوف في نفس الأمر. والا لو كان الحاكم عالما تقدم
لا طبعا ليس شيخنا هذا بلي هذا يعلم من الخارج انه وظيفه الحاكم الاستحبابيه هذا المقدار ان ينطي وعظ ينصح خوف لسان النصيحه ثالثا يكون ترغيب ثالثا يكون تخويف بلي بلا شيء ولكن نحن حيث لا نعلم الواقع فاما ان يكون هو صادق في حلفه فعند ذلك عندما يجتنب اجلالا يكون اجتنابه راح يكون اجلالا بالنسبة لحالف مو بالنسبة لحاكم وأما إذا كان حلفه كاذبا فهو سحب الحالف سحب إيده يسحب إيده عن الحالف ليش لماذا؟ أنه خاف يخاف من عقاب هذا الحالف ثم أيضا يتلو عليه ما ورد في ذلك من الأخبار المباركة عن المعصومين سلام الله عليهم والآثار الوارد عنهم يعني قال بعض هذه الروايات حتى عساه أنشنوا إذا كان صادق حتى يجل كما هو الموجود الآن ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إذا كان هو كاذب حتى يبطل من رأسه مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه يعني من أجل الله أن يحلف به ولم يحلف به على حق مالي دنيوي زائل أعطاه الله ما راح يروح من الحق لو ما يروح أكيد راح يروح ولكن أكو تعويض في الآخرة أعطاه الله خيرا مما ذهب منه وهذا الإعطاء دنيا وآخرة محتمل في الدنيا يأتيه فد رزق بحيث يعادل ذلك الذي ذهب منه بل أكثر منه وفي الآخرة التعويض أمر مسلم لا إشكال فيه الرواية أو الحديث في الوسائل جيم 16 باب 1 حاء 3 بعد أيضا يقرأ علي ماذا وقول الصادق عليه السلام من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثما يعني ويتلو عليه أيضا هذه المقولة المباركة الرواية المباركة عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال من حلف بالله كاذبا كفر هنا كفر
عندما حلف ذلك الرجل الذي قال للخليفة العباسي بأن الإمام الصادق يريد أن يجيش جيشه عليك وكذا وكذا وحلف بهذا اليمين والإمام الصادق قال هذا توحيدا لله قال هذا اليمين نفسي أنت وحدت الله سبحانه وتعالى في هذا اليمين قال أنا أتولى الحلف أنا أتولى تحديثك يعني بيمين خاص
يعني هاي قضية خارجية مو شفنا؟
بلي بلي هو الحالف حلف بهذا اليمين والله الغالب الطالب محمد وفعله
بلي بلي
الإمام قال لا هذا توحيد لله هذا مو اللي أنا
ما هذا ما يعني مو في ذهني القضية أنتوا ناس عم تكتبون في السؤال لو لا
الإمام هنا يعني يقول له هذا التوحيد هو يمين
يعني أنت هناك أنا ما راح أسأل سؤال عندكم بأنه ينبغي للإمام أن يغلب على الحالف في يمينه بالقول بهذه العبارة
بعد الإمام متهم فليه؟ هنا الإمام متهم وهذا الشاهد دا يشهد على الإمام ويقف
بلي كما سيأتي الآن في القضية أوضح من هذه أنا أجي في رواية أخرى فليكن بالتالي الإمام يقول أنا ما لي علاقة أنا ما له قبرة هو إذا كذب فليكذب مع أن الآن الرواية هنا أقوى من تلك وأوضح من تلك يعلم الإمام السجاد ويعلم ولده الباقر بأن تلك المرأة خذت صداقها مع ذلك الإمام السجاد يقول لابنه قم وأتي بمهرها 400 دينار فالإمام الباقر يقول أليس تعلم يا ابن رسول الله بأنه أنت تدري بأن هاي خذت مهرها خذت صداقها يقول فليكن هو بعد ربها الآن ما دام الحاكم حاكم المدينة طلب مني أنه أن أحلف فأنا ما أحلف أجل الله تعالى أن أحلف على 400 دينار دليل. وقول الصادق عليه السلام من حلف بالله كاذبا كفر. كفر هنا الكفر ليس المراد منه معناه الخاص، أعني المعنى المعروف للكفر، بل المقصود من الكفر معناه العام راح يشمل معناه العام الشامل لترك أي واجب واقتراف أي محرم. يعني أي واحد يترك واجب يصدق عليه كفر بالمعنى العام، يعني كفر بالله بمعناه العام، لأنه هذا الحكم الواجبي قد أرسله إليك وفق الرسالة، الرسالة النبوية مثلا، وفق الحجة النبي أتى به والمعصوم أتى به، مع ذلك أنت ماذا جحدت الإتيان بذلك الواجبي، فيصدق عليك أنك كافر بالمعنى العام. وكذلك إذا اقترف العبد محرم من المحرمات لأنه خالف النهي من نواهي الباري سبحانه وتعالى، فيكون هو كافر به بهذا المقدار بمعنى العام. وعنده وعندها فيكون حاصل رواية، حاصل رواية هكذا: من حلف بالله كاذبا فقد ارتكب فقد اقترف ذنبا من الذنوب الكبائر، فقد اقترف كبيرة من الكبائر. لأنكم تعلمون أن اليمين الغموس يمين الكاذبة من الكبائر أو ليس من الكبائر، فهذا المعنى يتفق. من حلف بالله كاذبا كفر ليس بمعنى المعروف أنه شرك مع الله إلها آخر، لا، وإنما كفر أي اقترف ذنبا كبيرا، ارتكب معصية من المعاصي الكبيرة، يعني الذنوب الكبائر. وهل أنه قد ارتكب معصية كبيرة أم لا؟ نعم، يمين غموس. ومن حلف بالله صادقا أثم. هنا أثم أيضا لابد من التوقف عنده. لما كان مشهور الفقهاء أن الحلف الصادق مكروه وليس بحرام، فمن أجل ذلك لابد من تأويل آثم الذي هو بمعنى الإثم وهو الذنب، لابد من تأويله المن لابد من تأويله على الكراهة الشديدة. عرفت النكتة هنا في آثم؟ قال: ومن حلف بالله صادقا أثم. شو وجه الإثم؟ قد يجي واحد يسألك شو وجه الإثم؟ هل أن الحلف بالصادق حرام حتى يجيني إثم؟ والحال أن الفقهاء تذهبون تقولون بأن اليمين الصادقة كراهة فيه، يعني مع أنها صادقة مع ذلك فيه كراهة. وجه الكراهة لأنه الإنسان لم يجل الله سبحانه وتعالى، والبارح بنفس كتاب كلامي ماذا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني في القضايا الصدق طبعا كذبي. فإذا كان اليمين الصادق مكروه مو حرام، على أي أساس يجي الإمام يقول أثم؟ أثم بمعنى شنو؟ ظاهره أنه الإثم، يعني ارتكب ذنبا، والمفروض أنه لم يرتكب ذنبا لأنه قد حلف صادقا، فلا بد من توجيهه بأن المراد منه الكراهة الشديدة. نعم، من حلف بالله صادقا يكره له كراهة شديدة. وأيضا وعنه عليه السلام قال: حدثني أبي، عنه أي عن إمام الصادق عليه السلام، قال: حدثني أبي أي الإمام الباقر أن أباه أي السجاد عليه السلام كانت عنده امرأة من الخوارج، فقضي لأبي أنه طلقها. فقضي لأبي يعني يقول اتفق من باب القضاء والقدر، اتفق لأبي أن طلقها. نتيجة شنو؟ نتيجة أنه إجا شخص من أحد أصحاب الإمام السجاد أخبروا بأن هذه المرأة ماذا؟ هذه عدوة لجدك أمير المؤمنين، وأنها بريئة من جدك أمير المؤمنين. فادعت عليه، ادعت المرأة عليه على الإمام السجاد صداقها، مع أنها شنو؟ مع أن الإمام قد دفع صداقها اللي هو 400 دينار بل 400 دينار فدعت عليه صداقها فجاءت المرأة فيه بالإمام السجاد عليه السلام إلى أمير المدينة آنذاك تستعديه يعني تطلب من الأمير أنه أقضي فيما بيننا وأنا طلقني وأنا أريد مهري ولم يدفع لي صداقي فقال الأمير المدينة له للإمام السجاد يا علي إما أن تحلف بأنه أنت شنو منطي صداقها 400 أو لا أو تعطيها فقال الإمام الباقري صالح فقال الإمام السجاد لي أي للباقر يا بني قم فأعطها 400 دينار فقلت يا أبا جعلت فداك ألست محقا أنت دافع تتعلم بأنك تدافع قال عليه السلام الإمام السجاد قال عليه السلام بلى محق إن شاء الله ولكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به بالله يمين صابر يعني يمين صدق يمين حق إنما يسمى سمية اليمين هنا بيمين صابر باعتبار أن الحالف عندما يحلف ماذا عن صبر وعن مرارة بأنه يدل بأنه أنا هذا منطيم على ذلك راح يحلف والحمد لله رب العالمين.